أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة 10 أيام متواليات في مكان واحد من بلد من بيانية أو قرية أو مثل بيوت الأعراب، حي الأعراب في الصحراء مثلا أو المراعي، أو فلات من الأرض، أو العلم بذلك، العزم أو العلم بذلك، وإن كان لا عن اختيار، وإن لم يكن عن اختيار، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة. طبعا الليلة الأخيرة المقصودة عشية اليوم الأخير، مش الليلة الأخيرة. فيكفي 10 أيام وتسع ليال. ما عشي إلى معنى الأخيرة، مهم الليلة الأولى صارت، أنه إذا بدأ من عند الفجر أو الشمس على الخلاف في بدء النهار. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، على الأصح يعني في خلاف. طبعا هذا الخلاف لم نجده إلا عند بعض المتأخرين، صاحب المدارك هو الأساس في هذا الخلاف بحسب الظاهر. لا يكتفى بالأيام التلفيقية، لابد أيام صحاح. فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم 11 كفى، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجامع. يعني من لا يكون 10 أيام صحاح، 9 أيام صحاح مع زوال إلى الغروب ومن الفجر أو الشروق إلى الظهر، مجموع 10، الأحوط الجامع. بس الأحوط إما لاحتمال دلالة الدليل المرجوحة، وإما خروجا من خلاف صاحب المدارك. ويشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة 10 أيام لم ينقطع حكم السفر إلى آخر الديباج طويل بعد شوي بجعل فراء كاملة. بدنا نرجع لها من جديد. هذا البحث يا أخوان في مجمله مجمع عليه، بل من ضروريات الفقه. نعم هناك ملحوظات فنية في العبارة، وهنالك إشارات لا بد منها في مقام تنقيح الحكم الشرعي. أصل أن إقامة 10 أيام أو قصد إقامة 10 أيام قاطع للسفر في الجملة مما لا شك فيه. إنما الكلام في أن قصد الإقامة 10 أيام في مكان هل هو قاطع موضوعي للسفر أم قاطع حكمي؟ هذا السؤال الجواب عليه بسيط وواضح، ما بده استدلال فقهي. إذ لا يشك أحد في أن الإنسان إذا قصد إقامة 10 أيام في مكان في طريقه وهو مسافر لا يقال بأنه قد انقطع سفره عرفا وحقيقة، هذا مسلم. بل إذا أقام مترددا 30 يوما لا يقال عنه أنه قد انقطع سفره عرفا، كما هو واضح. فالبقاء في المكان قطعا لا يقطع السفر حقيقة ما دام المكان الذي هو فيه لم يستوطنه. وهنالك أيضا أمر آخر لا كلام فيه، وهو أن من قصد الإقامة 10 أيام انقلبت وظيفته من القصر إلى التمام، هذا أيضا مسلم. سميته قاطع ولا ما سميته قاطع للسفر، شو ما بدك سميه، هذا الحكم واضح أنه تبدل، صريح الروايات وضروري الفقه. إنما الكلام في تخريجه الصناعي، ويتوجد في هذا المجال نظريتان. النظرية الأولى تقول بأن من ينوي الإقامة 10 أيام ينقطع سفره بالقاطع التعبدي، بمعنى أنه ينزل منزلة المستوطن وإن لم يكن مستوطنا، أو المتوطن وإن لم يكن متوطنا. والنظرية الثانية تقول بأن روايات وأدلة تغير الوظيفة لمن قصد الإقامة 10 أيام من القصر إلى الإتمام أو التقصير إلى الإتمام لا تدل على أكثر من تغير الوظيفة، لا تتصرف في الموضوع لا حقيقة كما هو واضح، لا معنى التصرف الحقيقي من الشارع بما هو شارع، ولا شرعا بمعنى تنزيل المسافر منزلة المتوطن موضوعا، بل غاية ما هنالك أن لدينا عمومات تقول بأن المسافر ضمن الشروط المتقدمة يقصر من الصلاة. جاءتنا أدلة قالت إذا قصد الإقامة 10 أيام في مكان فعليه الإتمام من الصلاة، ولو تراجع بعد ربع ساعة بعد أن صلى صلاة واحدة رباعية ما دام تحقق منه القصد الفعلي أو العلم الفعلي. رح نيجي إذا قصة القصد والعلم شو الفرق بينهم وشو المقصود، فهذا يكفي. أما النظرية الأولى فالإنصاف أن شيئا من أدلة إقامة 10 أيام لا يدل عليها سوى رواية تقدمت وعالجناها بشكل مفصل نحن يا إخوان في بحث سابق، وهي الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر، الشيخ الطوسي بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام قال من قدم قبل التروية 10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. قد يدعى من هذا اللسان أنه نزل منزلة المتوطن بمنزلة أهل مكة، أهل مكة يعني وطنهم مكة، ذلك أنه قال وجب عليه إتمام الصلاة، انتهينا. قوله بعد ذلك وهو بمنزلة أهل مكة يعني التنزيل هو منزلة أهل مكة، لو كنا هالمقدار لا بأس، جيد، رواية صحيحة سندها ظاهرة دلالتها، وليكن النتيجة وحدة، سواء كانت اللغة لغة حكومة يعني تنزيل من ليس من الموضوع حقيقة منزلة أفراد الموضوع، أو تغير في الحكم فقط، يعني سواء جاءت الرواية تقول بعد رواية الربا حرام بأن الربا بين الوالد والولد يجوز، أو جاءت تقول لا ربا بين الوالد والولد، في الأثر التشريعي النتيجة واحدة. لكن الإشكال وين؟ فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير. طيب من منى، من مكة على منى فيش مسافة، لكن الخارج إلى منى أنت بيخرج يوم التروية، هنا بيخرج وبده يكمل ثاني يوم لوين؟ العرفة، فهو قصد السفر، لأنه في مسافة بين مكة وعرفة، خصوصا مكة القديمة. فإذا زار البيت أتم الصلاة. وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. إذا زار البيت شو بيعمل؟ بيتم، مع إنه ما مش ناوي الإقامة بالبيت ولا بمكة. هو بيجي يوم العيد بعد الظهر بينزل إلى مكة وبيرجع ببيت وين؟ لمنى. بيقول لك بمكة بده يصلي تمام. استحتاروا في هالرواية، فبيصير التنزيل منزلة المتوطن، هذه أشبه بالوطن الشرعي صارت. إلى متى يبقى بمنزلة أهل مكة؟ يعني في هذا الموسم من الحاج أو دائما؟ إلى أبد الآبدين. هذه الرواية معرض عن العمل بذيلها يا إخوان، قلنا سابقا، وهي مش تنزيل في خصوص جهة الإقامة، تنزيل حيث لا تكون إقامة حتى، صارت بمثابة الوطن. يعني إذا أي شخص راح مكة وقعد 10 أيام صارت مكة وطنه دائما، حتى لو رجع بعد 20 سنة عن مكة، أو في هالموسم نفسه بس مقتضى إطلاق الرواية هو بمنزلة أهل مكة دائما، لأنه سافر إلى عرفات ورجع وقال له صلي تمام، راح من مكة عمنا قال له صلي تمام. ليش؟ لأنه اللي بيطلع عمنا بده يعود يرجع إلى طواف الوداع، ها؟ أو أي سبب طريقه من جهة مكة في العادة. طيب على هذا الأساس، هذا بحكم الوطن الحقيقي انقطعت الإقامة الأولى. عموما هذا المضمون في الذيل معرض عنه، وإذا تنزلنا بنقول هذا حكم خاص بمكة يا أخوان، ما فينا نعممه إلى أماكن أخرى، ثم هو أجنبي عن محل كلامنا. هذا مش تنزيل حين الإقامة، هذا تنزيل حتى بعد أن قطع الإقامة بالسفر إلى عرفات والرجوع إليه. وعلى هذا الأساس لا تصلح هذه الرواية للاستدلال على النظرية الأولى. أما النظرية الثانية فظاهر كل الروايات يدعمها، إذ الروايات وهي كثيرة يا إخوان، بعضهم قال مستفيضة وهي مستفيضة جزما، بعضهم قال متواترة. إذا قصدوا من التواتر، التواتر المعنوي في الجملة لا بأس، ما في مشكلة، وإن كان ما رقت إلى مستوى تواتر، يعني قطع بالنتيجة موجود، لكن حتى يكون تواتر اصطلاحي بده يكون نتيجة كثرة المخبرين، كثرة العددية مش العوامل الكيفية. من قبيل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، عمدة الروايات في الباب 15 يا إخوان، وجمع للأسف صاحب الوسائل جمع بين روايات 10 أيام ورواية 30 يوم. لو عقد باب خاص للعشرة وباب خاص للثلاثين ورواياته مشتركة يحيل من أحدهما إلى الآخر أفضل. عموما جمع المطلبين في مكان واحد، قاطعين في مكان واحد مع اختلافهما موضوعا كما هو واضح. الرواية الأولى في الباب، ما بدي أقرأ روايات كثير، روايات كثيرة في هالمجال. الرواية الأولى من الباب بدي أقرأ روايتين أو ثلاثة، لأنه بعدين بدنا نستفيد منهم الروايات. محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي، العمركي بن علي البوفك، عن علي بن جعفر هذا سند قصير وعظيم. عن أبي الحسن يعني عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على، يعني يجمع أمره على مقام 10 أيام. وبصح جمع، يجمع، جمع أمره لأنه الأمر انشتت في السفر، ويجمع بمعنى يعزل. وإذا أجمع، هذا بتفسر على مقام 10 أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام 10 أيام. واضحة، واضحة في هذا المجال. من الروايات في هالمجال يا إخوان الرواية 9 من الباب، لأن الرواية تكرار ما في داعي، كلها 10 أيام 10 أيام، بعضها بيجمع بين 10 و30 يوم مترددة. لكن هذه ورد فيها شو؟ أجمع يجمع، يعني عزم يعزم. جيد. الرواية 9 من الباب وبإسناده، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان في نسخة من مخطوطات التهذيب، محمد بن عيسى ولا فرق، محمد بن عثمان ومحمد بن عيسى كلاهما من أصحاب الإجماع في طبقة واحدة. عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ بعده السفر هو، ومش بلده هذا البلد. فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام، قد لا تتمناها لنفسك، وقد تحب الانصراف اليوم قبل الغد، لكن فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدري ما مقامك بها أو مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك، يعني بعد الشهر حتى لو بعد ساعة باقي حضرت عليك صلاة صليها تمام إذا كان في وقت التمام. جاي. وروايات أخرى يا أخوان، نفس هذه الرواية مروية بأسانيد ثانية وهي صحيحة واضحة الصحة لا كلام فيها. ما في داعي نكثر الروايات. هذا المطلب الأول. إذا التعبير بأن إقامة 10 أيام من قواطع السفر إنما يجري على قلم الماتين من باب الأعم من القاطع الموضوعي والقاطع الحكمي، يعني قاطع للسفر حكمان، بمعنى أن حكمه يصبح حكم المتوطن أو المقيم. العزم على إقامة 10 أيام متوالية بدل دليل خاصة الوارد في الأدلة يا إخوان 10 أيام، ظاهر 10 أيام هي 10 أيام المتتالية بطبيعة السفر، 10 أيام متتالية، مش إنه بروح بسفر وبيرجع بسفر ثاني بتمم 10 أيام، في الأولى 5 وفي الثانية 5. نعم توجد رواية شاذة نادرة هنا بالإقامة 5 أيام، وهذه مطروحة وحملت أن معظم الفقهاء على التقية من باب أنها توافق بعض المذاهب العامة الذين يكتفون بهذا. متواليات واضح ما في كلام. في مكان واحد. شو المقصود من المكان الواحد؟ طبعا قبل ما اجي للمكان، كلمة العزم يا اخوان تشير الى انه قرار متخذ اختيارا من الانسان، ولذلك انجبر يقول بعدين او العلم بذلك وان كان لا عن اختيار. فجمع بيناتهم. كان يمكن ان يؤتى بعباره جامعه بين الفرعين، بتصير نكته فنيه، هذه مش نكته غير فنيه. لو اقتصر على التعبير بالعزم لاخلى بالعلم، لان العلم من دون عزم يعني انه ليس بحكم القاطع او ليس قاطعا، لكنه حيث جمع بينهما فالنكته فنيه، اختار عدم الجمع في عباره واحده. وكان يمكن الاكتفاء بالعلم عن العزم ولا عكس، لان من يعلم بانه يقيم في المكان 10 أيام يلتقي مع العلم عن عزم والعلم لا عن عزم، والعلم عن اختيار والعلم لا عن اختيار، كما لو وصل إلى المكان فحبس وحكم على ذمة التحقيق 15 يوما، هذا يعلم ومقيم إجبارا مش اختيارا. طيب المكان الواحد شو المقصود؟ هل المقصود بعيد أو المقصود المكان عرف؟ لا شك ولا ريب في أن المقصود المكان العرف، لأن الوارد في الروايات عنوان البلد وعنوان القرية وعنوان مكان من الأرض، يعني مكان متعارف، هذه العناوين واردة في الروايات، وهذه العناوين لا شك ولا ريب في أنها ظاهرة في معنونات، في الدلالة على معنونات متعارفة، قد تتسع في بعض الأزمنة وتضيق في بعضها الآخر، والعكس بالعكس. وعلى هذا الأساس فالإقامة في مكانين يكفي التلبس العرفي بها، ما في حقيقة شرعية أو مش شرعية للإقامة في المكان. فمن خرج إلى بعض بساتين البلد التي هي من توابعها ودون المسافة يصدق أنه لا يزال مقيم في البلد بلا شك ولا ريب، إلا إذا كان يغلب عليه الوجود خارج البلد بحيث يقال هذا مش مقيم في البلد، هذا مقيم في ضواحي البلد. من هنا صار بين الفقهاء كلام بأنه كم ساعة أو كم ساعة، ما موجود شيء أبدا، لا عين ولا أثر في الروايات للتحديد بالساعات والأوقات، إنما هذا تبع فيه كل فقيه جزمه العرفي، فاستشكل فيما يزيد على ما يجزم هو أنه عرفان لا يضر بالإقامة، وهذا يتفاوت حينئذ، وليست هذه التحديدات تحديدات ملزمة للمقلد، لابد أن يشير الفقيه إلى جهة التحديد وأبناء العرف، لأن الموضوع ليس من الموضوعات المستنبطة، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. مرات بتلاقي بلد ضخمة بحيث بتخلل بداخلها بساتين هكتارات كبيرة بداخلها في المدن العظيمة، ثم كبر البلدان وصغر البلدان لا قيمة له هنا يا أخوان، العبرة بأن يصدق وحدة المحل اعتبارا وعرفا. الوحدة الاعتبارية للمحل لا يفرق فيها بين البلاد الكبيرة والبلاد الصغيرة كما أسلفنا سابقا، إلا إذا باتت بلدان متعددة متواصلة مع بعضها لحتى يصدق عرفا أنها بلدان متعددة. وقد يتغير هذا من زمان إلى زمان، مناطق الضاحية الجنوبية مثلا في السابق ربما كانت تعد قرى مستقلة، كيف قرانا هون مستقلة، لكن الآن الضاحية الجنوبية عرفا محل واحد، وإن كان له أسماء متعددة بحسب الشوارع أو بحسب الأسماء القديمة، أحياء أي أحياء لمكان واحد. وعلى هذا الأساس فمن وصل إلى برج البراجنة انقطع سفره إذا قصد الإقامة، ولو كان البيت الذي ينوي الإقامة فيه في حط حرايك مثلا أو الشيح. نعم والله مشكل، ما أدري إذا الضحية لا تصدق عليها بيروت عرفة ولو كانت قريبة جدا، فيشكل العبد حينئذ. ها؟
طبعا
ضاحية بيروت الجنوبي. على كل حال
هلا المثل
ضاحية
شمالية
بس انه بينعاد بكذا، ايه لانه بعيد شوي. بس نحن مش مميزة فعلي. على كل حال المسألة عرفية يا أخوان، ما بنفوت على المصادر كثير. المسألة عرفية، القصة لا بالاتصال ولا بالانفصال. يعني الآن في كثير قرى محيطة بالنبطية متصلة بالنبطية، ولكن بس توصل على المكان معروفة صارت حبوش أو صارت من هون شو دمتين لحروا. وهكذا من بيانية يا أخوان، هذه مهمة نظل ننتبه لها. مكان واحد من بلد، لأنه إذا سميناه طبيعية بصير مرتب الإقامة في البيت مثلا، أو قرية، أو مثل بيوت الأعراب، أو فلات من الأرض، أو العلم بذلك تبين سببه. الرواية التي قرأناها وهي رواية التاسعة من الباب الخامس عشر، إذ لا يشترط العزم وإن كان لا عن اختيار، نستدل على هذا بالإطلاق في كل الروايات، ومن هذه الرواية التاسعة إذا علمت فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام، أيقنت أعم من كونه باختيارك أو بحكم عليك، سواء في سجن أو لا، ما بيعطوك إجازة خروج من المدينة إلا بعد 15 يوم مثلا. ولا يكفي الظن بالبقاء، واضح لأنه ورد عزم ويقين بالروايات، أو أجمع أمره، كلها لا تتناسب مع الظن، إلا إذا الظن كان ظنا اطمئنانيا يعني، وهو علم عرفا قامت السيرة على تنزيله منزلة العلم. فضلا عن الشك هذا واضح، ما في له داعي أصلا، إذا الظن نفيته فنفيت الشك بطريق أولى. والليالي المتوسطة داخلة، شو يعني الليالي المتوسطة داخلة؟ داخلة موضوعة أو داخلة من باب أنها مقدمة للداخل، إنه التوالي من العشرة أيام لا يحصل إلا إذا دخلت الليالي. إذا سافرت لي بالليل ورجعت الصبح بيكون العشرة أيام متتاليات، هذا سفر جديد وإقامة جديدة تكون في اليوم الثاني. على هذا الأساس والليالي المتوسطة داخلة لا دخولا موضوعيا بل تبعيا كما هو واضح. والمقصود من المتوسطة فيما لو بدأ في صبيحة اليوم الأول وانتهى بغروب اليوم العاشر، الليالي المتوسطة راح يكون التسعة بطبيعة الحال، بخلاف الليلة الأولى. الليلة الأولى مش داخلة، ليش؟ لأنه إذا وصل إلى المكان الغروب أو فالوارد في الروايات إقامة عشرة أيام، وفي الإطلاق اللغوي والعرفي والروائي اليوم يطلق في مقابل الليلة، هو بياض النهار وليس سواد الليل. ولذلك قديما يوم وليلة، يوم وليلة. جيد، إذن إذا وصل قبل الفجر فهذا غير محتسب أصلا، لكن إذا ما كان صلي المغرب والعشاء شو بيصلي وهو قاصد إقامة عشرة أيام تبدأ من الصباح؟ قطعاً يصلي تمام، وشأنها غير داخلة، يعني لا تدخل في حكم الإتمام، غير داخلة في احتساب العشرة أيام لا أصالة ولا تبعا. تمام. والأخيرة، أنا بتقديري كلمة الأخيرة ما لها داعي يا أخوان، لأن الليلة الأخيرة هي تابعة اليوم الحادي عشر مش اليوم العاشر، فمقصود مش عشرة أيام بلياليها السابقة عليها، فاللي اختل عمليا لو كان اختلال الليلة الأولى هي اللي بدها تنبيه، أما ليلة الحادي عشر فهي خارجة أصلا، على كل حال.
وإذا قلنا أيام وليالي، منيح نطرح الليلة الأخيرة بس بدنا نحذف الليلة الأولى، هذه لمن بدأ بالصباح، بس هي يوم وليلة وراء، يوم وليلة وراء، يوم وليلة، فتطفل الليلة 11. نعم، من باب 10 أيام بعشرة ليالي، لا تتم إلا مع الليلة الأخيرة، لكن لا يقول أحد بهذا، لا بالأصالة ولا بالتبع. جيد، فيكفي 10 أيام وتسع ليالي، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح. طبعا 10 أيام، شو المقصود 10 أيام؟ من الفجر والله، من طلوع الشمس. التلفيق ما في كلام، من النقطة إلى النقطة. أما بالنسبة لمن يريد أياما صحاحا، وصل قبل الفجر، من أيمتى الحساب؟ أو ما وصل قبل الفجر، وصل عند الشروق، ما الشروق، هذا بينحسب له يوم، والله يوم تلفيقي بده يدخل الليلة وساعة وعشر دقايق أو ساعة وربع من اليوم اللاحق. إذا ما بدأ اليوم الفاجر، هذا يوم صار تلفيقي. إذا ما بدأ اليوم طلوع الشمس، هذا مش يوم تلفيقي. يفرض ياخذ ليلة ويفوت على يوم 11 ساعتها. هذا يتبع المبنى الذي يقول به الفقيه المشهور شهرة عظيمة، نفى كثير من الفقهاء فيها الخلاف، أن بداية النهار هي الفجر. وذهب بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي إلى أن الصحيح هو أن بداية اليوم طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. اتفاقا من الملفت أن السيد خوست مش استشهد، استأنس بهذا المثال أيضا في يوم البحث. مع أن هذا المثال لا حجة ولا إلوين يعني في باب الحجة، وهو أعرف لذلك رضوان الله تعالى عليه، لكن باب الاستئناس
هذا ليه وجوده.
وحمل قد النهار موجود يعني على بداية النهار، مش النهار موجود ولو من قبله كما هو الظاهر. هذا بحث مش هون بنبحثه يا اخوان، كل وما يبني. اذا بنينا على انه من الفاجر كما يفتي السيد الامام المشهور، فحينئذ لابد وان من دخل بعد الفاجر صار يومه تلفيقيا. اليوم التلفيقي من وين اجا؟ اليوم التلفيقي جاء من جهة ان هذه التحديدات ظاهرة في اليوم الكامل، أعم من اليوم الصحيح واليوم المنكسر. لم نرى من خالف في هذا قبل صاحب المدارك يا إخوان، فإنه قال الروايات ورد فيها 10 أيام، لا يقال لليوم المنكسر يوم، بل هو ساعات من يومين، مجموعها يوازي مجموع يوم، لكن ما بيصير يوم، ما بيصير 12 ساعة من يوم الأحد و12 ساعة من يوم الاثنين، أو 5 بـ6 أو 6 بـ6، مو مهم، ما بيصيروا يوم واحد، هو بمقدار يوم. فيلزمكم لكي تحملوا اليوم على اليوم المنكسر أن تلتزموا بأن الروايات تدل عليه، ولا يوجد عين ولا أثر من هذا في الروايات، هو يتعبرت باليوم وهو اليوم الصريح. رد عليه جماعة من المحققين ومنهم الشيخ الأنصاري، قال دار أمره بين الحقيقة والعرف، فحمر المعنى على الحقيقي مع أن الميزان هو العرفي. صحيح، قال له الحق معك يا صاحب المدارك، اليوم الحقيقي هو الذي يبدأ من أول إلى آخر، والتلفيق مش يوم، ساعات من يومين، لكن العبرة باليوم اللي هو اليوم العرفي في كل التحديدات الشرعية، كما في أيام الحائض، كما في إلى آخره، كلها تحمل على الأعم من الأيام المتوازية، ولذلك هو ما شكك في أيام الحائض، وعن الواقع نفس اللسان 3 أيام، أيام النفساء 10 أيام،
ومما يؤيد هذا المعنى يا أخوان أن هذه الوقائع كلها عادة لا تكون عند أول لحظة من يوم، في العادة تكون عندما يأتيها الدم، عندما تأتيها الولاة، عندما يأتي إلى البلد المسافر، حالي نادر أنه يأتي على أول اليوم، مش نادر قبله بأنه يوصل بالليل مثلا، لكن حالة نادر أن يصل أول النهار، يعني عند أول لحظة من النهار حتى يحتسب يوم صحيح. ومن هنا روايات الأيام تحمل على الأعم من الصحيحة والمنكسرة، هذا معنى التلفيق في هذا المقام. ولذلك تسالم الفقهاء على هذا قبله وبعده فيما نعلم، وإن كان لكلامه وجه علمي، لذلك احتاط صاحب العروة وإن كان الأحوط الجاف، ويشترط وحدة محل الإقامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.